بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فرعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، أرسله بالثقلين كافة فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته يوم تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها، من سار عليها واهتمل أفضت به إلى رحمة الله وجنته. ورضى رضي الله عن صحابته الذين آزروا ونصروا وجاهدوا معه وحملوا راية الدعوة والجهاد. اللهم ارض عنا وعنهم، واجعلنا جميعا من الذين جاءوا بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا حي يا قيوم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب لا يرد من سأل بالله، يعني الذي يسأل الناس بالله جل وعلا ويسألهم أمرا ليس بمحرم، ليس فيه معصية ولا إثم، ويسأل من يقدر على تحقيق مطلبه ويسأله بالله، يأثم من يرده إذا لم يكن منعه من ذلك مانع معتبر شرعا. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. إذا سألكم إنسان في أمر من الأمور مما تقدرون عليه ولا يترتب مع تحقيق مطلبه ضرر وليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، فأعطوه، لأن أشرف ما يدعو الإنسان به أن يدعو بالله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: ومن استعاذ بالله فأعيذوا. إن استعاذ بالله من خطر يمكن أن يفضي إليه منكم وأنتم تقدرون أن تعيذوه منه بدون مضرة عليكم ولا ارتكاب أمر محرم وبدون جور على أحد فأعيذوا. أما إذا طلب منك ما لا تقدر عليه أو طلب منك أمرا لا يحل له أن يطلبه أو طلب منك أن توقع مضرا بآخر فلا تطع، وإذا ترتب على إنسان جزاء شرعي واستعاذ بالله من إنزال هذه العقوبة الشرعية به فلا تلتفتوا إليه، لأن ما أمر الله به أولى بأن يعتمد. فإذا استعاذكم بأمر لا محذور فيه شرعا وتقدرون على أن تعيذوه فأعيذوه. قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه. من دعاكم لمناسبة يحب أن تحضروها ولا تخشون أمرا يترتب عليكم فيها فأجيبوه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى كراع، يعني وليمة ليس فيها ذكرى، لأجبت. ومن الحقوق العامة بين المسلمين إجابة دعوة الداعي، لكنها بشروط: أن تكون إجابة الداعي مشتملة على مخالفة أمر شرعي، أو أن يكون ما يدعى إليه الإنسان يدعى إلى أمر فيه إثم وقطيعة رحم، فإن هذا لا يدخل في هذا الموضوع. يقول عليه السلام: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني من أحسن إليكم بأمر فأحسنوا إليه، فإن كنتم لا تستطيعون الإحسان إليه مقامه فوق قدراتكم فادعوا له، ادعوا الله له أن يحفظ عليه دينه وأن يجيره من الفتن ما ظهر منها وبطن. أما إذا كنتم تقدرون على المكافأة وتعطونه مثل ما بذل من المعروف ومثله يمكن أن يعامل بهذه المعاملة، فالنبي يقول: فكافئوا. لكن عند عدم الاستطاعة ادعوا له. كيف؟ ندعو الله له أن يجيره من المصائب، أن يحفظ عليه أمر دينه وأمر دنياه. وهذه كلها متعلقة بتعظيم الله جل وعلا وامتثال أوامره والعمل بما يوجه إليه سبحانه وتعالى. فإن الله لا يأمر إلا بخير، ولا يدعو العباد إلا إلى ما فيه منفعتهم، وإلا فهو الغني عن طاعات الطائعين، ولا تضر معصية العصاة، وإنما طاعات الطائعين تعود عليهم بالنفع الكبير، ومعاصي العصاة إذا لم يتوبوا منها تضرهم، فإن كانت شركا أكبر فإنه لا ينفع معها عمل، وإن كانت معاصي ذنوب دون الشرك فإنها تكون خاضعة لمشيئة الله، إن شاء عفى عنها وإن شاء لم يعفو. هذا الباب فيه هذه المسائل، قال فيه مسائل: المسألة الأولى إعادة من استعاذ بالله، يعني بشروطها حسب القدرة، إذا وكل إليك تمضي فيه أمرا شرعيا وقال أعوذ بالله منك لا تلتفت إليه، لأنك مأمور أن تنفذ ما يجب شرعا. يعني مجرم ارتكب جريمة مخلة بأمر الدين ووكل إليك تنفيذ ما تقرر، وإنما إعادة المستعيذ إذا كان المستعيذ لم يتضمن أمر استعادته شرا، وكان المستعاذ منه قادرا على تحقيق رغبته دون ضرر، فإن عليه أن يمتثل. الثانية إعطاء من سأل بالله. من سألك بالله أمرا تقدر عليه ولا يضرك القيام به، وكانت مسألته لا تشتمل على أمر محرم، فأجب وأعطه مسألته. الثالثة من المسائل إجابة الدعوة، هذه من الحقوق المهمة في الإسلام. دعاك أحد إلى مناسبة وليمة، إلى حضور محفل فيه خير، النبي حث على الإجابة وأخبر أن الذي لا يستجيب بدون عذر أنه يأثم، لأنه ضيع حق أخيه المسلم، الذي قال فيه النبي حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ عشر، منها إجابة الدعوة. قال الرابع المكافأة، صنع إليك معروف أحسن إليك، حال دون إنزال عقوبة بك بغير حق، نصرك في مواقف كنت محتاجا لمن ينصرك فنصرك، فكافئ إن كنت قادرا على أن تكافئه بالمثل فكافئ، وإن لم تكن قادرا أو كان مثله لا يكافئ بمثل ما فعل من الخير فادع له. ولا شك أن الدعاء من أعظم الإفادات. إذا دعوت لإنسان بأن الله يثبته على الحق ويجيره من الفتن ويصرف عنه المصائب وأن لا يفجعه في دينه ولا في دنياه. قال الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، هذا توسيع من الله للعباد. الله جل وعلا أكرم الأكرمين وسع على عباده أهل الإيمان، إذا أحسن إليهم أن يردوا إحسانا بإحسان إن كانوا قادرين، وكان المحسن ممن يمكن أن يرد له مثل ما فعل، وإذا لم يكن كأن لا يقدر من حصل له المعروف على رد معروف آخر فليسأل الله، وهو القادر على كل خير، وهو الصارئ القادر على صرف كل شر جل وعلا. قال في السادسة، يعني كافئوا حتى ادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. عندما تدعو لإنسان كشف عنك كربة فادعو الله أن لا يفجعه بكربة، وإن فجعه بأن يصرفها الله عنه وأمثال ذلك، وتكرر الدعاء حتى يتبادر إلى ذهنك أنك قد كافأته على ما بذل من خير. يقول في الباب 55 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أشرف المطالب التي يمكن يطلبها الإنسان أن يطلب الفوز، يطلب الجنة. وقد قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ووجه الله جل وعلا هو أكرم الوجوه، ينبغي أن لا يسأل إلا بأكرم المطالب. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ليس معنى هذا أن لا تسأل ربك أن يرزقك المال أو الأهل أو الولد أو أن يصرف عنك سوء أو أن يجلب لك خير، لا، كل هذه أقل من أمر الجنة. الجنة هي أعلى المطالب، وفيها أيضا أشرف الإكرام، وهو استزارة الرب المولى جل وعلا. مولى الله سبحانه يستأذر عباده لأن يزوروه في يوم الجمعة، فيرون أن كل نعيم واجهوه أقل من تلك الزيارة في نفوسهم. وهو المعني بقول الله: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي تلك الزيادة العظيمة التي يمنحها الله جل وعلا لعباده أهل الجنة. قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هذا الباب قال فيه مسائل: المسألة الأولى النهي، أي نهي الإنسان أن يسأل بوجه الله شيئا غير الجنة، ما دام يسأل بأكرم الأكرمين فليسأل ربه جل وعلا أكرم المطالب وهي الجنة، فهي التي إذا حصلت انتهت جميع المتاعب وحصل أمن من كل مكروه. الثانية إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول: ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. هذا الباب والذي قبله كله أيضا داخل في كتاب في باب التوحيد، في تعظيم الله، في تعظيم الاستعاذة به، وفيه امتثال أوامره، فيها مبادرة الإحسان بالإحسان، فيما يتعلق بأن يعرف العبد يعني ابن آدم أن بعض المطالب أشرف من بعض، وأشرف الطلبات الجنة، فلا يسأل بوجه الله غير الجنة. يقول: اللهم أسألك بوجهك ترزقني ولدا أو غداء أو عشاء إلى آخر. لا، يسأل أكرم المطالب وأشرفها، إذا أراد أن يسأل بوجه الله سأل الجنة. هذا مجمل ما يتعلق بهذين البابين، فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد الخالص الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، لمن جل وعلا وكرمه.
The Sheikh began by mentioning the name of Allah subhanahu wa ta'ala, praising Him, seeking His help and forgiveness, seeking refuge with Him from the evils of our own souls and our own wicked deeds, by bearing witness that there is nothing and no one worthy of worship except Him subhanahu wa ta'ala, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his close friend and messenger who was sent to mankind and jinn, who conveyed the message and who left his followers and his nation upon the clear path, which has a day which is just as clear as its night, and whoever follows that path will indeed have the most pleasurable outcomes. May Allah be pleased with the companions of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, who strove hard in conveying his message and fighting in his path, and they were the flag bearers of his message. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of amongst those who, as he mentioned in the Quran, that they pray and supplicate saying, O our Lord, forgive us and our brothers who preceded us in faith. We've reached the 54th chapter in Kitab al-Tawheed, which is entitled, A person should not be rejected if they ask from you in the name of Allah. So if they ask you for something in the name of Allah, they should not be rejected. And this is based upon the hadith of Ibn Umar, may Allah be pleased with him and his father, who reported that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, whoever asks you in the name of Allah, give him. Whoever seeks refuge in the name of Allah, grant him refuge. Whoever invites you, respond to his invitation. And whoever does you a favor, then do him a favor likewise. And if you are not able to do him a favor, then pray for him until you felt that you have done him an equal favor. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that if a person asks you for something, and this thing which he asks you for is not sinful, and you are able to do it, you must do it, or else you are committing a sin. This is if he asks you in the name of Allah. So as long as this thing that he asks you for is not some sin, and there is nothing in Islam preventing you from doing it, if he asks you in the name of Allah to do this thing, you must do it. Well, the Prophet ﷺ said, if a person asks you in the name of Allah, then give him. The Shaykh Abdullah Ta'ala said that as long as you giving him this thing is not going to cause any harm to anyone, and it's not going to cause anyone to commit a sin, and it's not going to cause you, for example, to cut off relations with your family members, which is one of the greatest sins, then you must respond to his request. Because the most noble of things that can be asked for is when a person asks and makes a request in the name of Allah. Likewise, when someone seeks refuge and asks you for refuge, as mentioned in the hadith, if there is some danger, some potential danger that you might pose a threat to this person, and this person asks you in the name of Allah to grant him refuge, you must grant this person refuge. As long as doing so is not going to result in some forbidden act being committed, and as long as no one is going to be oppressed or no one's rights are going to be trampled on, then you must grant this person refuge. However, if someone asks you for something you are not able to do, or if he asks you for something and you expect that there is going to be harm in you granting his request, or he asks you for something and is going to, by you granting his request, is going to result in cutting off relations with your family ties, then you do not have to respond. Likewise, if someone has an Islamic punishment coming, they have committed a crime and they have a punishment coming, and another person was given the responsibility by the authority to administer this punishment to them, and the criminal, for example, asked the person who was in charge of administering the punishment to protect him, then he should not grant this request because it's not in its due place. Also, as mentioned in the hadith, if someone invites you, then you should respond to his invitation. So as long as you're responding to their invitation for a gathering or a wedding and the likes, as long as there is no harm to you from attending this gathering, then you must attend. And if he asks you in the name of Allah, it's an obligation. And the Prophet ﷺ himself said that even if he were invited to a gathering in which there was something small, الدعوة إلى كراء الأجد.
كراء هو عدد الشات.
يعني قصص.
إيه العدد لا العدد كل نصف حق اليد.
So the word which was mentioned in the hadith that if the Prophet ﷺ said that if you were invited to a gathering and the only thing at that gathering, the only food present there was like the arm of a sheep, meaning not a whole lot of food, that he would respond to this invitation. This is one of the general rights between Muslims, is that when one of them invites the other, that they have the responsibility to accept this invitation. And there are some conditions to this. If there is some Islamic, there is something prohibited in Islam at that gathering, obviously the person would not be responded or be requested or be obliged to respond to that invitation. Also, if by responding to the invitation it would lead to the person who was invited committing some sin or cutting off relations with his family ties, then he would not have to respond to the invitation. Next, which was mentioned in the hadith, if a person does you a favor or treats you kindly, then do him a favor and treat him kindly. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that if anyone is to treat you kindly and you are able to, you should also treat him kindly in a like fashion. And if he does you a favor, you should do him a favor likewise. However, if you're not able to, then what you simply do is make dua for him, that you pray that Allah blesses him, you pray that Allah keeps him firm in his faith, you pray that Allah protects him from the trials and tribulations of this life. This is if you're not able to do him a like favor. So if you are not able to do a favor to this person, like the one that he had done for you, you pray for him, ask Allah to protect him from all the hardships of this life and from anything that might harm him, either in his faith or in his livelihood. Allah subhanahu wa ta'ala only commands us with what is good, and He only orders His servants to do what is beneficial for them. Allah subhanahu wa ta'ala does not benefit from our acts of worship. He is the self-sufficient, and He does not need our acts of worship. It is us who benefit from performing these acts of worship. When a person is obedient to Allah, this obedience is to his own benefit. And when a person is sinful, the sinfulness is only to his own detriment, because Allah is self-sufficient and He does not need His servants. If a person commits a major form of shirk, no good deed would wipe that major form of shirk away. However, if a person is to commit sins which are less than shirk, then Allah may forgive them or He may punish this person for them. This is the gist of what was mentioned in the chapter. There are five conclusions which the author rahimahullah drew from the hadith mentioned in this chapter. The first of these conclusions is that a person must grant refuge to whoever seeks refuge in the name of Allah. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala says that this is according to one's ability. If for example, you are entrusted with an Islamic obligation and you have to fulfill this obligation, and someone seeks refuge with you, and this is going to prevent you from fulfilling your Islamic obligation, then you don't have to respond to this. Likewise, if a criminal, like in the aforementioned example, if a criminal had some punishment coming, and the authorities were going to carry out this punishment, and the criminal said to him, "I seek refuge with Allah in you," then the person will not be obliged to respond to the criminal's request. The second point mentioned by the author rahimahullah is that one should be given if they ask in the name of Allah. The Shaykh Hafidhullah said that whoever asks for something and you are able to do it, and it's not going to harm you by responding to what he has asked for, and there is no sin involved in it, then you should grant him his request. The third conclusion is that it's a responsibility or an obligation to respond to invitations. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that this is one of the great and important rights of between the believers. That, for example, when there is a wedding, and someone is invited, it's an obligation to attend. And the Prophet والسلام, he encouraged us to respond to invitations, and whoever does not do so without an excuse has committed a sin. There was a hadith in which the Prophet وسلم, said that the Muslim has five rights over his Muslim brother. One of those is responding to his invitation. Another hadith says that a Muslim has 10 rights over his brother, and one of those is likewise responding to the invitation. The fourth point drawn by the author rahimahullah is that one should return favors. When a favor is done for someone, they should return that favor. If you happen to be in a hardship, in a hard situation, and someone helped you out in that situation, you should look for an opportunity to return that favor to them. If you're not able, if you have no ability to do this, what you should do is make dua for this person. And this is one of the greatest favors that you can do for someone, is praying for them, by asking Allah subhanahu wa ta'ala to keep them firm upon their religion and to protect them from all types of trials and tribulations. The fifth point drawn by the author rahimahullah is that whoever is not able to return a favor should simply make dua for the person instead of returning a favor. This is one of the ways that Allah subhanahu wa ta'ala has made our religion easy for us, that we have no hardship. If we're not able to return a favor, we simply make dua, and this is very easy for everyone to do. The sixth and final point about this chapter mentioned by the author rahimahullah is that he said, as mentioned in the hadith, continue making dua for this person until you feel that you have returned the favor. So if a person helps you out when you're having hard times and you're not able to return this favor, simply continue making dua for this person until you feel within yourself that you have made enough dua for him, that you have returned the favor that he did for you. This was the end of the 54th chapter, which brings us to chapter number 55, which is entitled, that nothing should be asked for by the face of Allah except paradise. And this is based on the hadith reported by Jabir radiallahu anhu, may Allah be pleased with him and with his father, that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that nothing should be asked by the face of Allah except for paradise. The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that the most noble of things which can be asked for is success, which is leading to Jannah and paradise. As Allah mentions in the Quran, that whoever is drawn away from the fire and entered into the paradise has indeed successful. Allah subhanahu wa ta'ala has a face, and his face is the most noble of faces. And nothing should be asked for by his face except for that which is the most noble. And that which is the most noble is the ultimate success of the servant being entered into paradise. This does not mean that you shouldn't ask Allah for your worldly needs. This does not mean that you shouldn't ask Allah for money, for children, and the likes. These things are permissible. You can ask Allah for these things. However, when you pray to Allah and ask Him by His face, which is the most noble of faces, all you should ask Him for by this noble request is to enter into paradise. The believers in Jannah, they will be granted the pleasure on every Friday of visiting Allah subhanahu wa ta'ala and seeing His noble face. And this, out of all the blessings that they are given in Jannah, this is the most beloved blessing to all of them, is this visit, this weekly visit to Allah subhanahu wa ta'ala. A verse in the Quran says that for those who do good is goodness and something better. This was interpreted by the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself, that the goodness mentioned in this verse is Jannah, and that which is better is seeing Allah in Jannah. So this weekly visit to the between believers and Allah subhanahu wa ta'ala and Jannah, this is the most beloved thing to them. The author rahimahullah drew two conclusions about this chapter. The first is that it's prohibited to ask by the face of Allah anything other than paradise. The Shaykh Abdullah Ta'ala said, as long as someone is asking by that which is the most noble, he should only ask for that which is the most noble. Meaning, if you're asking by the face of Allah, that you should be asking for paradise. If this request is granted, if a person enters into paradise, all of the hardships will come to an end. And the person who is granted this entry into paradise will feel safe from everything which is hard and undesirable to them. The second point drawn by the author rahimahullah is the affirmation of one of Allah's attributes, which is that He has a face. As is mentioned in the Quran, Surah Ar-Rahman, that everything, that the only thing to remain will be the noble and majestic face of your Lord. After everything perishes, that the face of Allah will be the only thing to remain. So, we draw from this chapter the implementing of the commands of Allah, as He has commanded us, and that the son of Adam, the human being, should know that some things, some requests, are more noble than others. And the most noble way of asking and requesting something is by asking by the face of Allah. And this should only be done when asking for the most noble of things, which is to enter into paradise. The Shaykh concluded by saying, may Allah subhanahu wa ta'ala make us all those who worship out Allah solely and Him only in acts of worship and tawheed. يقول نحسن الله إليكم هل كل دعوة تجاب أو إنما الدعوة التي اقترنت بالسؤال بوجه أو بالله
كل دعاء يدعو به المسلم يجاب لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لكن لا يلزم أن يكون الجواب بنفس ما طلبه السائل ربك يخلق ما يشاء ويختار جل وعلا قد يعطي السائل أفضل مما طلب بسبب دعائه أو قد يصرف عن السائل صرفه خير للعبد من أن يتحقق له ما رغب
أظن كان قصده هل يأثم الإنسان إذا دعي ولم يرع باسم الله إلى الولي
إذا سئل أحد إما دعي لحضور مناسبة أو دعوة أو طعام نحو ذلك إذا لم يكن له عذر شرعي يأثم إذا لم يستجب من الأعذار الشرعية أن يكون عنده أعمال تستدعي عدم ذهابه إلى ذلك المكان أو من الأعذار الشرعية أن يكون ذلك المجتمع الذي دعي لحضوره فيه أمور محرمة أو قد يكون الشخص يعجز أن يذهب إلى هناك ليست لديه القدرة على الذهاب المهم أنه لا يترك الإجابة استهانة بالداعي واحتقار له
The question is, should a person accept every invitation or only when a person asks by Allah? If one doesn't attend, is this a sin? The Shaykh Abdullah said, if a person is invited to a gathering or to a meal, he should attend as long as he doesn't have, as long as he doesn't have an Islamic excuse or something preventing him from going. If he doesn't have an excuse and he refuses to go, then this is when a sin has been committed. Also, if he's busy at the time of the invitation, if he has something keeping him from going, or the invitation where he's going, he knows that there's going to be some sins being committed in this gathering, or he simply is not able to make it, he can't make it that far in life, then he doesn't have to respond to the invitation. But the point here is that one should not refuse to go out of belittling the person who was given the invitation. This is the main part. هل يوجد درس الأسبوع القادم؟
الأسبوع القادم سيكون عند الناس عطلة، قد تكون بالنسبة لي أنا بالنسبة لتعطيل بعض أولاد بعض الأبناء، أحتاج إلى أني أروح هنا وهناك، فيكون الأسبوع القادم إن شاء الله إجازة. فنرجو أن الله يجمعنا مرة أخرى بعد ذلك إن شاء الله.
The next question, will there be class next week because it's a school holiday? The Sheikh says, I understand that there's a holiday and I also have some responsibilities to attend to during that time. So next week we will not have class and we hope that Allah subhanahu wa ta'ala brings us back together the following week.
الشيخ عشان اسمه هذا رموش هذه
اي نعم
يقول له رموش الصناعيه يجوز للمرأة
لا
The question is, what is the ruling on females wearing fake eyelashes? The Sheikh says it's not permissible.
في الدليل على هذا لما ذكر النبي الواصلة والمستوصلة ذكر الواشرة التي توشر الأسنان كأنها لا تزال شابة والمستوشرة والمتفلجات تبرد ما بين السنين حتى يكون فيها فلج أجمل قال المغيرات خلق الله فالعلة تحريم أنها مغيرة خلق الله.
So the proof of the impermissibility of wearing fake eyelashes can be derived from the hadith in which the Messenger sallallahu alaihi wasallam talked about women wearing fake hair, both the women who request this to be made and the woman who does this, this hairdo for her. There are other things that are mentioned, such as changing the teeth. Some women might change their teeth and put gaps in between them to make them look younger or to beautify themselves. And at the end of the hadith, the Messenger alayhi salatu wasalam mentioned that the ones who would be cursed are those who changed the creation of Allah. So this is what is meant, changing the creation, looking for beauty. يقول أحسن الله إليكم كيف أتعامل مع الشخص الذي يرعوني كثيرا إلى حد أن أشعر أنه يستغلني يرعوه كثيرا يكثر عليه من الدعوات
إذا كانت المناسبة اللي يدعو لها ذاك الشخص مناسبة تحتاج إلى حضور مثلك وأنت ليس لديك ظروف تدعوك لعدم الاستجابة فالسنة أن تستجيب فإن كان عندك ما يمنعك من انشغال من جانب أو كراهية أن يظن أنك صديق له وأنت لا ترضى مصادقته من جانب آخر المهم لا يكون فرقك له احتقارا له
Question is, how should I act if I feel that a person is asking me so much that he is taking advantage of me?
أو قد لا يخص بالدعوة إنما كان يسأله مال أو كان يسأل منه مال على سبيل
المثال.
أنا خصص فيه في فهمي.
السائل الذي يطلب مال أو شفاعة، إذا كان المسؤول قادرا على القيام بها ولا يترتب عليه حرج فعليه أن يستجيب، وإذا كان يترتب عليه حرج إما أن يتذلل لأحد لتحقيق مطلب هذا وهو يكره ذلك أو غير ذلك فلا يلزمه الاستجابة.
So again, the question, someone is asking a person repeatedly until they feel that they are being taken advantage of, the Sheikh Hafidhullah says, and that if a person is asking you for money or for favors like interceding on his behalf with another person and likes, and you are able to do this, then you should, as long as there is no hardship in you doing it. However, if you feel that there is a hardship, or that you are going to kind of become subservient to another person or be disgraced by another person in doing this, then you don't have to.
إليكم ما حكم شراء الكفن قبل الموت؟
لا بأس بذلك، لا حرج فيه.
The question is, what is the ruling on buying the things that a person would be buried in, a dead person would be buried in, before the person actually dies? The Sheikh said there's no problem with this. السلام عليكم، ما حكم إعطاء المتخلفين عن الدولة، يعني باقين بدون إقامة في الدولة؟
صدقة لا حرج، الصدقة إنما هي للمحتاج، فإذا كان متخلف مقيم في البلد بدون ترخيص من الدولة ومع ذلك يقيم وهو محتاج وهو يعطى لحاجته لا لأنه أخر.
Question is, what is the ruling on giving to those who are staying here illegally? The Sheikh said giving sadaqah to the person who is in need is permissible, and if he happens to be here without permission for the government, you are giving him because he is poor and because he is needy, not because he is defying the laws of the land. So there is no problem. يقول أحسن الله إليكم، كيف أشرح للأطفال الصغار أن التصوير حرام، علما بأن كثيرا من الناس حولهم يصورون ذات الأرواح بالكاميرا أو يرسمون بالأوراق؟
التصوير المحرم حقيقة هو ذاك الذي يكون من عمل الإنسان، كأن يرسم بقلم أو بريشة أو بخياطة بالتطريز، يعني يرسم حيوان أو إنسان، أو يكون التصوير بالعمل المهني يصنع صورة إنسان أو حيوان من الأخشاب أو غيرها بصنعته، فهذا من التصوير المحرم. وأما مجرد هذه الأجهزة الآخذة للصور هذه أشبه ما يكون بالشيء الصغير الذي إذا وقف إنسان عنده أو دابة أو أي شيء يوضع أمامه تخرج صورته في الصغير كالماء. إذا نظر الواحد إلى الماء وإذا صورته ترجع إليه من الماء فإن شاء الله هذا لا يكون من الأمر المحرم.
Question is, how can I explain to young children that taking pictures or making images is haram when there are lots of people around them that take pictures with a camera, with cameras, or they draw with their hands? And the Shaykh Abdullah said that the image making which is haram is that which a person does by their own work with their own hand. For example, taking a pencil and drawing a human being or an animal, or sewing the image, so drawing or sewing the image or making a statue, carving the image, this is what is haram. Likewise, if someone were to take wood and carve out an image of a living thing, this would be haram. However, if it's with a camera, taking a picture of something which already exists, and Shaykh Abdullah Ta'ala says this is just like if a person were to stand near a body of water and see his reflection in the water. It's not creating something new, it's just like seeing a reflection. So inshallah, this type of photo taking with cameras, inshallah, is not haram.
يقول أحسن الله إليكم هل يجوز القول بأن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه؟
أولا ما الفائدة من إثارة مثل هذا السؤال؟ أولئك انتهى وقتهم، الحق الذي علينا لهم الترضي عنهم ألا ندخل فيما حصل بينهم من مشاكل، ومع ذلك فإن الصحابة لم يشترك أحد منهم في قتل عثمان. لكن هذا السؤال من أصله ما كان ينبغي أن يكون، ولذلك مذهب أهل السنة يقولون ونسكت عن حرب الصحابة، فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا، يعني اجتهدوا على تأويل ظنوا أن المصلحة كذا أو كذا إلى آخره. ولهذا ينبغي للواحد لما يثار أمر من أمور الصحابة أن يبادر بالترضي عنهم واستذكار قول الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن أعمالهم.
Question: is it permissible to say that some of these Sahaba participated in the killing of Uthman? The Shaykh Abdullah Ta'ala said, firstly, what's the benefit in asking this question? Those people, they are dead and gone. And what is obligatory upon us when the Sahaba are mentioned is that we ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to be pleased with them. Whatever happened with them, is they were seeking for the truth, they tried their best, and if there were any problems that happened between them, the madhab of Ahl Sunnah is not to choose sides or to say who was right and who was wrong, but to simply remain silent. And the truth is that none of these Sahaba participated in killing Uthman. Issues such as this should never be brought up, because this is a source of fitna. And what is obligatory upon us when such issues come up is to remember the statement of Allah, which might be translated as that is a nation which is past and gone, that they will be judged for their actions and we will be judged for ours. يقول أحسن الله إليكم، هل تنصحون بمدرسة معينة لحفظ القرآن لولد عمره 8 سنوات؟
من أفضل ما يكون مدارس التحفيظ الخاصة العامة، لأن تكون الضمانة فيها أقوى عن أي احتمالات تنافي ما يقصده أولياء أمور الشباب.
The question is, what school do you recommend for Quran and Arabic for an 8-year-old boy? Sheikh Abdullah Ta'ala said that the public Quranic memorization schools are the best, and they're most likely to protect the best interests of the child, as his parents and guardians are interested in. يقول فتاة مسلمة دفنت أمها المسلمة في مقبرة النصارى، هل تنبش؟
لا، ما دامت دفنت الأموات لا يؤثر بعضهم على بعض، لا شك أن الأفضل المسلم يدفن مع المسلمين، لكن ما دام أن هذا أمر قد انتهى فلا داعي لإثارة الأمر من جديد.
The question is, a Muslim girl buried her Muslim mother in a Christian graveyard. Do we move her to a Muslim graveyard or leave her to rest? And Sheikh Abdullah Ta'ala said, the dead, they do not affect one another. And there is no doubt that it's best for a Muslim to be buried with other Muslims. However, since this affair has already finished, there's no need to bring it back. It's best to leave her where she is. السلام عليكم شيخ، هل هناك منهج لحفظ أسماء الله وتدبرها؟
أسماء الله جل وعلا ورد في الصحيح قول المصطفى: إن لله 99 اسما 100 إلا 1، من أحصاها دخل الجنة. ليس المقصود بإحصائها أن يكون فقط حفظها، وهي لم تذكر في الصحيح بالعدد التفصيل، وإنما وردت في جامع الترمذي، جاءت في 99 اسما. معنى إحصائها حقيقة يعني العمل بمقتضاها، من طاعة الله والتقرب إليه بما يحب والابتعاد عما يكره، يفهم معنى اللطيف الخبير الرحمن الرحيم العزيز العليم ويتفهم معانيها ويشتدل عليه. مثلا يجي العليم لا يرتاح بعمل يقول أنا استخفي ما لا يعلم أحد، لا، العليم يعلم كل شيء جل وعلا. عظمة ذنوبه يفزع إلى الله أنه العفو، لأنه يعفو، يعني يتأمل أسماء الله الودود. الله يتودد إلى عباده بالنعم ليس لحاجة به إليهم، وإنما ليحملهم على طاعته فيتقرب إليه بالتودد إلى إرضائه لأنه الودود جل وعلا، إلى غير ذلك.
Question is, do we have a methodology to memorize the 99 names of Allah and to meditate on them? Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that the names of Allah were mentioned in the hadith, which says that verily Allah has 99 names, 100 minus 1. Whoever memorizes them or keeps them will enter into paradise. The meaning by the word, which we might translate as memorize here in the hadith, is not to know them by memory without looking at a paper. Although this hadith was mentioned in Tirmidhi, the meaning by memorize or to keep them and contain them here is acting upon their meanings. Not simply to memorize the word, but to act upon the meanings. And to come closer to Allah with what He loves, and to stay away from what He dislikes. So for example, the names of Allah, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Rahman, Al-Rahim, one should know the meanings of these. And if we said the name of Allah, Al-Alim, the All-Knowing, we might translate as the All-Knowing or the Omniscient. One could not possibly understand this name correctly and then go commit a sin in secret, thinking that Allah would not know about this sin. If a person really knew that Allah is Al-Alim, that He is the All-Knowing, the person would know that any sin that he commits, that Allah knows about this sin. So this is what it means to know the meaning of this name, keep it in mind. If a person knows the name of Allah, Al-Ghafoor, for example, the All-Forgiving, if this person fell into a sin, he would immediately go repent to Allah, knowing that Allah would forgive that sin. So this is what it means to know and act upon the name, not just to know the word, but to act upon it. So this is what is meant by memorizing those names. صلى الله عليكم هل يجوز أن تتعجب مع النصارى عن كنائس القدامى؟ يزور كنائس قديمة مع النصارى وتعجب من صنعها.
هذا فيه إكرام للنصارى وإظهار الإعجاب بما كانوا يقولون به، ولا يليق ذلك بالمسلم.
The question is it permissible to visit ancient churches with Christians and be amazed by their beauty and architecture? The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that this is being impressed with the Christians and their beliefs, and this is not appropriate for a Muslim. يقول أحسن الله إليكم، لماذا ورد النهي عن التكلم في دورة المياه عزكم الله؟ وهل صحيح أن الشيطان يدخل في فم المرء إذا تكلم وهو في هذا المكان؟
الإنسان في ذلك الموقف ليس في محل تكرم، وإن في محل غزارة، ينبغي أن يحرص على الصمت ويكف عن الكلام. الشيطان لا شك يعنس بأن يكون من يقضي حاجته من بول أو غائط منفتحا، لأن هذا ليس موضع أن يشعر الإنسان بأنه على موقع كرامة ومجلس كرامة.
The question is, why is it not permissible to speak while in the bathroom? And is it true that shaytan enters into someone's mouth if they speak while they're in this place? Shaykh Hafidhullah Ta'ala said, this is not a noble place, this is a dirty place, and the person should not talk while in this place. And there's no doubt that if a person is using the bathroom, the shaytan would be very happy that the person feels comfortable and likes talking in this place. يقول أحسن الله إليكم، كيف يقلع عن الكسل؟ كيف يقلع المرء عن الكسل؟
حتى يحتاج إلى إرادة عزيمة، يكون عنده عزم. أن الاستعاذة بالله من الكسل، والكسل يثبط الإنسان عن أن يقوم بقضاء ما يلزمه قضاءه، بما في ذلك المبادرة في العبادة. يستسلم لتسلط الهواجس السيئة، ينبغي أن يحرص على الإكثار من ذكر الله، وحالما يستوقظ يبادر يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ويحرص أنه عندما يجلس أنه إذا حان وقت ما ينبغي أن يكون عليه من القيام أن يقوم. الكسل إذا استسلم له الإنسان تناداه حتى يحرمه من كثير من المصالح، ولذلك ينبغي للواحد أن يستعيذ بالله من الكسل والخور والجبن، يعني الخوف الزائد.
The question is, how can one stop being lazy? The Sheikh Hafidhullah says that this needs, in order for a person to stop being lazy, they need to have a strong desire, and they need to seek refuge in Allah from being lazy. As the Prophet ﷺ did, he sought refuge with Allah from laziness. And there's no doubt that laziness keeps a person from performing all of their duties that they need to perform. From amongst those duties are their acts of worship to Allah. If a person is to submit to laziness, there's no doubt that they will fall into a lot of pitfalls. They will not perform what is mandatory upon them. And if a person is in a gathering or in a sitting and realizes that they have something to do, they should immediately stand up and go do what they need to do. Laziness is something that will prevent a person from many of the things that are in their best interest, and therefore one should seek refuge with Allah from both laziness and cowardliness. قل أحسن الله إليكم، كيف يزداد المرء توكلا على الله؟
يكثر من ذكر الله جل وعلا وسؤال الله سبحانه أن يمنحه صادق التوكل. والتوكل هو أن يعرف الإنسان أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فيحتاج إلى تكرار الأدعية التي تقوي القلب.
Question is, what are the ways to increase in one's trust in Allah? And the Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that one should constantly remember Allah and ask Allah to grant him true trust in Him, knowing that one has no power and no might, that they are not able to continue doing something or stop doing something unless it is with the help of Allah. They should constantly repeat the du'as of Allah, and this will assist them and gaining in trust. أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للأب المقيم في الرياض الذي يريد أن يربي ولده ليكون عالما؟
نصيحتي له أن يوجه للمدارس التي تعنى بتعليم العلوم الشرعية إذا تيسر له ذلك، إذا لم يتيسر فليحرص على حمل ولده بأن يحفظ كثيرا من المتون الحديث في الفقه في العقيدة في تعلم العربية اللغة، يحرص على ذلك، فلعل الله أن ييسر لهم مراده.
The question is, a father wants to raise his son to be a scholar here in Riyadh, what do you recommend? Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that I recommend that he enroll him in a school that focuses on Islamic studies, if this is possible. If it's not possible, then he should take his child to places where he can memorize a lot of the concise books that are written in the different Islamic sciences, in hadith, in fiqh, in aqidah, Arabic language, and hoping that Allah will bless him to actually be a scholar. أحسن الله إليكم، أصبحت من عادة الناس دعوة الآخرين مجاملة وليس لصدق رغبتهم في الزيارة، وإذا قبلت الدعوة يتضح على من ظروف الداعي أنه مزعج بحضور الحاضرين، فكيف نفرق بين الدعوة الصادقة والمجاملة؟
تعرف الدعوة الصادقة بما جرت به العادة من الداعي، إن كان يدعو الناس وهو يرجو أن لا يحضروا يواجهونه بالاعتذار من بعض الأمور لا تساعدهم إلى غير ذلك، وإن أرادوا أن يمتحنوه فليستجيبوا الدعاء في المرة الأولى حتى لعله يقف عن تكرار ذلك.
question is, it has become common for some people to invite others to eat or to come to their house, but they are only inviting out of a custom. Sometimes when the invitation is accepted, the host is clearly disturbed by the invitee's attendance. How do we determine which invitations to accept? The Shaykh Hafidullah says that the truthful invitation can be known by customs and what is customary. And if a group of people are invited and they are unsure whether the person who's extended the invitation is really wants them to come, they should go the first time. And if they find that he's disturbed, then they won't go the second time. قلنا أحسن إليكم من دخل المسجد لصلاة الفجر هل هو مخير بين أن يصلي الراتبة أو تحية المسجد؟
إذا دخل المسجد قبل أذان الفجر فليصليها تحية، إن دخل بعد أذان الفجر فليصليها الراتبة، وهي أيضا قد حققت له أنه لم يجلس حتى صلى. النبي ما أمر صلى الله عليه وسلم الداخل المسجد أن يصلي ركعتين هي تحية المسجد وركعة هي الراتبة، إنما لما ذكر الرواتب ذكر كذا، وإنما أشار إلى التحية، قال إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي الركعتين. فما دام سوف يصلي ركعتي الفجر قبل الجلوس فهذا مغن عن أن يأتي بركعتين أخرين.
The question is, if one enters the masjid for Fajr, can he choose between praying the Sunnah, Rawatib, or the Tahiyyat al-Masjid? The Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that if a person enters before the Adhan of Fajr, then they should pray Tahiyyat al-Masjid. If they enter after the adhan, then they should pray the sunnah ratiba, or the two raka'as which are before the Fajr prayer. By doing this, by praying the sunnah ratiba, they will have done what is meant by praying the tahiyyat al-masjid, which is praying two raka'as before sitting down in the masjid. What is meant by the tahiyyat al-masjid is not to sit down in the masjid until one has prayed. And if a person prays the ratiba, they have done this. يقول أحسن الله إليكم للشخص الذي لا يفهم العربية، هل من إضاعة المال أن يشتري الكتب العربية؟
إذا كان لا يتوقع أنه سوف يحسن العربية ولا يتوقع أن يكون من ذريته من يحسن اللغة العربية يقرأها، فلا داعي لشراء الكتب التي لا يستفيد منها هو ولا من في بيته. ويشتري بدلا منها الكتب التي مؤلفة بلسانه الذي هو يعرف.
The question is, if one does not have the ability to read and understand Arabic, is it beneficial to his wealth to buy Arabic books? Sheikh Hafidhullah Ta'ala said, if a person does not foresee that he is going to be able to learn Arabic in the future, and he likewise doesn't think that any of his kids will be able to learn Arabic and benefit from those books, then there's not much benefit in buying those books, and what he should do instead with his money is buy books in the language that he speaks. يقول أحسن الله إليكم نحن الغربيون هنا في المملكة لا يمكننا أن نتجنس، فهل نحن حقيقة مهاجرون؟
الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، سواء اعتبر في البلد الذي التي هاجر إليها مواطنا لأهلها، أو اعتبر وافدا غير مواطن. الهجرة إنما هي لله جل وعلا، إذا كان في بلد لا يستطيع أن يباشر أعماله الدينية ويمكن أن يتيسر له بلد إسلامي ينتقل إليه، إنه يجب عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي إذا كان بإمكانه العيش فيه، العيش فيه.
The question is, being that us Westerners cannot get citizenship here in Saudi, are we really muhajirun? Sheikh Hafidhullah said that hijrah is moving from a land of disbelief to a land of Islam. Whether the person is actually considered a citizen of the country that they move to, or whether they're not considered a citizen but just a resident. Hijrah is for the sake of Allah. If a person is able to, if they're living in a land where they're not able to practice their acts of worship, then they have the ability to move to an Islamic land. This becomes an obligation upon them. يقول الله أحسن إليكم: إذا دعيت من قبل بعض أهل البدعة للمشاركة في نشاطات دعوية في المساجد، هل أستجيب لدعوتي؟
إذا كان الداعون لك من أنصار البدعة فلا تستجيب لهم، لأنك تكثر عددهم، إلا إذا كنت في مشاركتهم تبين الحق وأدلته والباطل وأدلة بطلانه.
The question is, if the people of Bid'ah ask me to join their dawah activities in the masjids, do I answer? And are there conditions upon me? The Shaykh Hafidhullah said, if the people of innovation invite you to these activities, you should not respond, because you will only be adding to their numbers. So you should not respond unless you are given the opportunity to speak and to tell people what is the truth with the evidence, and tell people what is falsehood with the evidence. يقول أحسن إليكم: إذا ترك مسلم فريضة تكاسرا، هل هذا من الشرك الأكبر؟
إذا تركها متعمدا تركها إلى أن يخرج وقتها، لو مات في تلك الفترة مات على غير الإسلام، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة فقد حبط عمله. وإن تاب فالله غفور تواب.
The question is, if a person missed a prayer out of laziness, is this a form of major shirk? The Shaykh Hafidhullah said that if a person misses one of the five daily prayers on purpose until the time of the next prayer arrives, and they were to die upon this state without having made up this prayer, then they will have died upon a religion other than Islam. The Prophet ﷺ says that whoever leaves a prayer, then he has nullified his deeds. So this is the case unless the person repents. If they repent, then Allah is forgiving and He will forgive them. يقول أحسن الله إليكم هل والدي الكافر محرم لزوجتي؟
لا وليس بمحرم لأنه ليس من أهلك لأن الله قال لنوح عن ولده قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.
The question is, my father is not a Muslim, inshallah I'll get married. Would he be a mahram for my wife? And Shaykh said, Habibullah, no, he would not be a mahram because he is not a believer. So he's not truly a family member, as Allah said to Noah, Nuh alayhi salam, about his son, that indeed he is not from your family, he is doing unrighteous deeds. يقول أحسن الله إليكم ما حكم زيارة الأماكن التاريخية مثل أهرام مصر والبحر الميت وطور سيناء للتدبر خلق الله وليس للعبادة؟
مجرد التدبر ليس بمحرم إلا في البلاد التي نزل فيها عذاب الله فإن الأماكن التي نزل فيها العذاب ينبغي الواحد اللي وقع فيه العذاب أن لا يتقصده قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بيوت أولئك إلا أن تكونوا باكين أو متباكين والنبي لما دخل أرض ثمود وعرف أنه في نفس الوادي بادر بالخروج منه وسفح الماء وأعلف الإبل العجيل الذي عجنوه وانتقل إلى بئر الناقة إلى آخر.
Question is, what is the ruling on visiting famous sites such as the pyramids in Egypt, the Dead Sea, Mount Sinai? This is for the reflection of our last creation and history, not for worship. The Shaykh Habibullah Ta'ala said that visiting a place, it's permissible to visit any place for reflecting over Allah's creation as long as this is not one of the places where Allah punished the residents of that place. If any place is known to be somewhere that Allah punished the people of that place, it's not befitting for a believer to purposefully go there. When the Prophet ﷺ was asked about such places, he said, "Do not enter them unless you are crying." So unless one is crying out of reflection, these places should not be visited. Likewise, when he was traveling والسلام, and he found that he was in the place of Thamud, the place where they had been punished, he quickly exited and took his animals away and got out of there as quickly as possible. يقول أحسن إليكم بعض السجناء المسلمين في بريطانيا يؤمرون بالعمل في مكان تجهيز الطعام ولكن في هذا المكان يجهز الخنزير فهل يرفضون هذا العمل علما بأنهم قد يعاقبون إذا رفضوا العمل
إذا كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ويجهزون هذه الأطعمة للكفار وليسوا للمسلمين فمن أجل دفع المكروه عن أنفسهم وتحصيل ما يطمعون به من الرفق أرجو أنه لا حرج وتكتب الصحف أو بعض النشرات أن في بريطانيا شيء من هذه المخالفات السيئة بعض اللحوم التي لا تصلح للمسلمين كالخنازير وقد يكون من ذلك الحمير لأنه ذكروا الخيل الخيل لا شك أن لحمها حلال لكن يبدو أنها لا يفكرون في هذا.
Question is: there are some brothers in the UK who are in prison. In the prison, they have been ordered to work in a room that prepares food to be sold. But in the room, pork is also being dealt with. What advice do you have for the brothers? Should they refuse to work and risk being punished? The Sheikh Hafidhullah said that if they are forced to work in this room and they prepare this food for the non-Muslims and not for the Muslims, he hopes that. That in doing this work that they would be ridding themselves of the punishment that they might get for refusing to work and he hopes that there would be no sin in preparing this food knowing that they are not going to eat it and Muslims are not going to eat it it's been written about in newspapers there in England that there are meats which are not fit for human beings horse meat for example which is halal donkey meat which is not halal But in the end, his advice is, if they have no other choice, he hopes that inshallah this will not be a sin for them.
أولا أحمد الله الحمد لله الذي هيأ لنا ما هيأ من خير ونسأله جل وعلا أن يجعل كل ما يهيئه لنا عائدا علينا بالخير في مصلحة ديننا ودنيانا كما نسأله سبحانه أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يفرج كربات المكروبين من المسلمين وأن يفك أسر المأسورين من المسلمين ظلما في كل مكان وأن يعاجل المظلومين المعتدى عليهم في سوريا وفي شرق آسيا أن يعاجلهم بالفرج الذي يصاحبه نصرا على الأعداء فنسأله جل وعلا أن يعاجل الطاغية بشار الأسد وحزبه الماجر الخبيث بالعقوبات الحاضرة كما نسأله جل وعلا أن ينزل في روسيا ما يصدع بناءها لوقوفها الخبيث المتناهي مع حكومة بشار الأسد كما نسأله جل وعلا في مثل ذلك لإيران وللحكومة العراقية الرافضية وللحزب اللبناني المهاجر المقيت نسأل الله أن يرينا في هؤلاء جميعا ما يسر له المؤمنون ويشقى به الكافرون في كل مكان، كما نسأل جل وعلا أن يجازي الغرب المتقاعس عن نصرة السوريين بمنع طائرات الخبيث وأسلحة من تدمير البلاد، أن يعاقبهم جل وعلا بما يشاء، كما نسأله سبحانه أن يحفظ على هذه البلاد أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق ولاة أمرها لنصرة الحق وإذلال الباطل وحماية العقيدة وصيانة الأخلاق والوقوف في سبيل الذين يسعون لتغريب البلاد بالأخلاق الغربية، أن يرينا في مواقف ولاة الأمر ما يرضي المؤمنين ويغيظ السيئين، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الشيخ حفظه الله تعالى concluded by praising Allah subhanahu wa ta'ala for all those blessings that He has given us, and by asking Allah subhanahu wa ta'ala to make all those blessings that He has given us for the betterment of our worldly life and for the betterment of our afterlife, and asking Him that He protect us from all types of trials and tribulations, and that He bring relief and refuge to the Muslims who are suffering all around the world, and the Muslims who are wrongly imprisoned all around the world, and that He especially bring victory and relief to the Muslims who are being oppressed in Syria by the president and the despicable government of Bashar al-Assad. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to punish them, to punish those governments around the world that are aiding him, namely Russia, Iraq, Lebanon, and the likes. May Allah subhanahu wa ta'ala give them just what they deserve, and may He give West what they deserve for standing by and watching the Syrians suffering and doing nothing about it. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this land and everything that is in it. May He bless the leaders here. May He bless the people to remain upon good morals, character, and to stop those who want to change the morals and character of this land. And may He bless us all. And that is the end. Again, a reminder, next week there is no class.